Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala el-me'min. Kânel kelam fî mâ idam zâlellem al-udr al-mâneh min istekdâmil mâil mâlil gusil ahu khalit unahmed aleyk ve mâli vazîfâ. Ve kan tekaddama minna bil celse sâbiqâm anahûm. سوين قلنا أن مجموعة هذه الأمور واجب واحد فمقتضى القاعدة إعادة هذا الواجب بتمامه لأن الواجب مركب منتفن بانتفاء أحد أجزائه والآن مفروض أن الحي متمكنون من الإتيان بذلك المركب وإن كان هذه الأفعال واجبات متعددة فعينذ إن قلنا بالترتيب بل فعينذ بعد بل فراغ من وقت العمل السابق ودخول إلى ما بعد أو إلى ما إلى الثالثة فالمقتضى القاعدة سقوط التكليف لانتهائه على الفرد ولكنهم هذا التزمنا بالاحتياط هذا كله قبل الدفن وعما بعد الدفن فيظهر من سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه أنهم بل ما دام الدفن لم يمضي على الدفن مقدار الذي يجوز التأخير العمل إليه فعينذ لا بد من نبشه وإجراء الأحكام عليه وإذا كان قد مضى من الوقت الذي لا يجوز التأخير التغسيل والتكفين والصلاة إلى ذلك الوقت فلا يجب هذا بالنسبة إلى قبل الدفن لو فرض أنه قد مضت المدة وبعد انتهاء بعد مدة طويلة هذا وجب لسبب أو لآخر أو حدث النبش بدون فعل من أحد مثل زلزلة ونحمد عليك منهم فخرج الميت من القبر فعينادين هل يجب عليه علينا على الحي الاتيان بالعمال أو لا هذا الذي قيل هذا في المقام غير واضح والوجه في ذلك إنه الأدلة الدالة على وجوب هذه الأعمال هذا مقتضاها وجوب إنجاز تلك الأعمال ما دام ممكنا وهو هذا ممكن بعد الدفن بالنبش حسب الفرد وكذلك إذا تعذر ذلك النبش لكن حصل النبش قهرا أيضا ذلك ممكن يعني يمكن للحي إنجاز تلك الأعمال كلها فما الدليل على أنه تسقط تلك الواجبات عن المكلف بعدما كنا عاجزين والآن نحن هذا متمكنون هذا من إتيان تلك الأعمال ودعوة أن تلك الأدلة كانت دالة على وجوب التغسيل والتكفين والصلاة قبل الدفن هذا إذا كنا عاجزين والمفروض نحن متمكنون الآن فولا موجب لرفع اليد عن ذلك فإذن الصحيح أنه إن كان الميت يمكن إجراء هذه الأحكام عليه بمعنى أنه لم يتفسخ هذا جسمه هذا عسلان فحينئذ يجب تغسيله وتحنيته وتكفينه والصلاة عليه أي عمل من هذه الأعمال لم نتمكن من القيام به هذا يجب إتمام ذلك العمل والفرق بين النبش بين الدفن الأول هل وهو دفن الاختياري وبين الدفن الثاني الذي وجب علينا لأجل بل مواراته لأجل احترامه فرق بين الدفنين إذن ليس له مسوغ والمسوغ لرفع اليد عن أدلة إلزام الأحياء بتلك الأعمال لم نجده أصلا فالصحيح وهو أنه ما دام الإتيان بالعمال ممكنا وجب الإتيان بذلك هذا لأجل الإطلاقات والعمومات، وليس في الروايات ما يدل أنه إن هذه الأعمال تجب ما لم يدفن، وإذا دفن فلا يجب شيء من الأعمال. مثل هذا لم نجد إلا بعده احتمالات من العلماء واستنباطات، هذا من عمومات، وليس ذلك الاستنباط مسوغا حسب فهمنا والعلم عند الله سبحانه. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. المسألة بادية أنه التيمم هل يكون بيد الحي أو بيد الميت؟ أفتى اليستين رضوان الله تعالى عليهم بأنه ينبغي أن يكون بيد الحي، ثم بعد ذلك احتاط أنه يضم إلى ذلك التيمم بيد الميت. أما السيد العادم وحكيم الفقهاء فقد مال إلى أن يكون التيمم بيد الميت وليس بيد الحي، ولكن نسألهم ما الدليل على ذلك. يظهر من هذين العظيمين أنه قال بما أن التيمم قائم بيد الميت فلا بد أن يكون بيد الميت، ولكن هذا الكلام مجمل، ما هو مقصودهما بالقيام؟ أن التيمم قائم بالميت، ما هو المقصود من هذا القيام؟ يحتمل أن يكون مقصودهم بالقيام هو الصدور، يعني كأنه الميت هو الذي يحدث التيمم، كما أن الحي هو الذي يتوضأ ويغتسل ويتيمم. إن كان هذا معنى القيام فهو هذا واضح أنه ليس هذا القيام بهذا المعنى ليس حاصلا بالميت، بل هو حاصل بالحي، سواء كان بيد الميت أو بيد الحي. الذي صدر منه هذا الفعل هو الحي وليس الميت أبدا، حتى إذا كان بيد الميت. لو إنسان خلى هذا السيف بيد حي وشد يده على السيف، ثم رفع هذا الشخص الثاني يد هذا الذي بيده سيفون هذا وقتل به أحد، هل يقال أن القتل قائم بيد من بيده سيف؟ لا، لأنه لم يحرك ولم إنما حرك، وإنما هذا صدر الفعل من ذلك الذي شد السيف عليه، لا أنه قام فعل من الذي يده على السيف مشدودته. فكذلك الميت، وعين هركنا يد الميت للتيمم، مع ذلك التيمم صادر من الحي وليس صادرا من الميت. وإن كان المقصود بالقيام قيام الاتصاف، يعني إذا تم التيمم فمن يكون متيمما؟ من يكون متصفا بالتيمم؟ قالوا الميت. فما دام الاتصاف يكون من الميت فلا بد أن يكون بيد الميت. هذا المعنى من القيامة، هذا إن أراد العلمان رضوان الله تعالى عليهما فإذن غير واضح. إذ لو كان مقصوده هو هذا فكما أن التيمم بهذا المعنى قائم بالميت، كذلك الحنوت والغسل والتكفين كله حاصل هذا متصف قائم بالميت، فلا بد أن يكون إيصال الماء في المواضع الغامضة من جسد الميت. أجلكم لا مثله، هذا مواضع فيها تضاريس من الأذن وكذلك جوانب العورة من الرجل والمرأة، هذا لابد أن يكون ذلك الإيصال بيد الميت. إنسان يلزم يد الميت ويغسل به عورته وليس بيده، ولا يقول به أحد، بل صرح بالروايات أنه يفعل ذلك الحي. فإذن حتى إذا فسرنا القيام بهذا المعنى الذي قلناه بني فهو غير واضح. وإن كان المقصود بالقيام هذا احتمال آخر وهو بعيد جدا، وهو أن يكون مقصود أن التكليف موجه إليه والطهارة قائمة به، هو مكلف بالطهارة. فمن الواضح أن الميت ليس مكلفا، أن الميت ليس بمكلف أصلا. وإن كان هو يتصف بالطهارة الناشئة من التيمم ومن الغسل ونحو ذلك، والتكليم وجهنا إلى الأحياء وليس إلى الميت أصلا. فالصحيح والعلم عند الله أن التكليم بالتيمم صادرون من المولى وموجهون إلى الحي، هو الذي بيده يقوم بذلك، مضافا والذي يعيد أو يؤكد بل يدل على ذلك أنه التيمم عادة بيدي الميت، وهذا مستصعب بل مستحيل، خصوصا إذا مات وأصابعه هذا مضمومة، كيف يمكن أن يأتي بأن يحرك يديه يابستين مع الجسم على جبينه، يوصلها إلى جبينه ثم يوصل إحدى الكفين إلى ظهر الأخرى بنهب يتحقق المسح، مسح اليد الماسعة بتمام ظهر يد الممسوحة، كل ذلك عادة هذا متعثر، وهذا التعثر أيضا يقتضي انصراف الدليل، لو ثبت أن الدليل يقتضي أن يكون بظاهر مو يقتضي بمعنى اقتضاء ظهوري، إذا كان ظاهرا في تحريك يد الميت هذا يكون هذا أيضا ينصرف عن ذلك. ولعل أنه قيل في حق بعض هذا الشهداء شهداء بدر وكذا في بعض الروايات أن أجسامهم كانت طرية كجسم الحي، وذلك خاص في حق العلماء سلام الله عليهم، وهذا نقل في حق أجلاء العلماء الذين بلغوا مرتبة عليا جدا، هذا في صفاء النفس والتقوى والمعرفة الإلهية الله تعالى يمنحهم ذلك. كما بل بعض مثلا شخص الذي ملتزم غسل الجمعة هذا تعبدا مو عايش بالماء بدون قصد التيمم مثل بحارة، بل أيضا جسمه لا تأكله التربان، هذا أيضا هذه خصوصيات خاصة. على العموم يصعب هذا تليين هذا بل أصابع الميت بنحو يتحقق التيمم بالنحو المطلوب بيد الميت، هذا إذن شاهد على ما قلنا. فالصحيح أن يكون التيمم بيد الميت بيد الحي استغفر الله، ولا بأس بالاحتياط بأن يضاف إلى ذلك بيد التيمم بيد الميت إذن هذا إن أمكان. كما فحكمنا هذا كحكم الجسدية رضوان الله تعالى عليه. هذا والعلم عند الله والراسخين في العلم، والسلام عليكم إن شاء الله يوم الأحد لأنه وفاة الصديق.